صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تحدثت مع حضراتكم في موضوع إقام الصلاة، وقلت لكم إن هذا التعبير وهذا اللفظ قصده الخالق سبحانه وتعالى، وهو إقام الصلاة. وتحدثنا في موضوع إقام الصلاة حديثا مستفيضا، إلى أن وصلنا إلى أن العبد إذا كان لزاما عليه أن يكون حريصا على الصلاة، فكما قلت لحضراتكم ينبغي أن يعرف أن ثواب وفضل الصلاة يعود عليه هو، وهو الذي في حاجة إلى أن يكون من المصلين حتى يحصل ثمرة هذه الصلاة. فالله سبحانه وتعالى لا ينفعه أن نصلي له، ولا يضره أن نترك له الصلاة، وإنما النفع والثمرة كل ذلك يعود على المصلي. ومن أجل هذا قلنا إن الصلاة تفتح على صاحبها أبواب الخير، أبواب الخير. فكما قلت إن الصلاة تفتح على صاحبها أبواب الخير، وأعتقد أننا ذكرنا بعضا من هذه الأبواب، فقلنا إن الصلاة مفتاح الرزق، والصلاة مفتاح الرحمة، والصلاة كذلك مفتاح من مفاتيح التوبة. وقلت لكم أيضا إن الصلاة مفتاح من مفاتيح الجنة، والجنة هي قمة الرحمة، ولن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا قلت لكم إن أردت أن تدلل على هذا أن الصلاة مفتاح من مفاتيح الجنة، وخاصة صلاة الليل، لأن صلاة الليل هي أبعد عن الرياء، وفيها أيضا دليل على أن العبد قد أخلص العمل والقلب والنية لله، ولم تشغله شواغل الدنيا التي تشغل كثيرا من الناس. وقلت لكم إن أردت أن تعرف الدليل على ذلك فتعالى لنسمع ماذا قال عبد الله بن عمر، وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا وقفنا عند رؤية عبد الله بن عمر. قلت لكم إنه كما جاء في صحيح البخاري عبد الله بن عمر يقول: كنت شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يقصون رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤول لهم ما رأوه في منامهم. عبد الله بن عمر يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا، وإذا بالله سبحانه وتعالى يحقق لعبد الله بن عمر ما تمناه وما أراده. يقول: وفي ذات يوم رأيت رؤيا فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا رأى عبد الله بن عمر؟ يقول: رأيت في منامي كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، أعاذنا الله منها. عبد الله بن عمر يقول: فنظرت إليها، ومعنى هذا أنه لم يدخلها، لم يدخلها، والملكان لم يدخلاه. يقول: فنظرت إليها فإذا هي مطوية كطي البئر. عندنا في اللغة العربية يقولوا في بئر وفي بئر مطوية وفي قليب وفي جب. هذه ألفاظ كما قلت نحن نسمعها وتتردد على مسامعنا كثيرا. البئر هو المكان الذي فيه ماء، سواء كان هذا الماء وهي حفرة طبعا في الأرض كما تعلمون، سواء كان هذا الماء قريبا من الأرض أو بعيدا عن سطح الأرض، يعني الماء بتاعها غائر لتحت أو صاعد إلى فوق يسهل أن أنت تأخذ منه. وكلكم يعلم حديث الكلب وهذا الرجل الذي بلغ به الجهد من العطش أنه تدلى في بئر وأخذ بإيه؟ بنعله. ومعنى هذا أن الماء كان يبعد بعض الشيء وليس عند سطح الأرض مباشرة. هذه البئر إذا ما صنعنا لها صورا، عملنا لها إيه؟ صور. مش في ناس تعمل لها مكان مرتفع كده وبعدين يحطوا عليه حبل ودلو علشان نزلوه وجيبوا بيه. فإذا ما صنعنا لها صورا تمام، يبقى اسمها بئر مطوية. اسمها بئر إيه؟ مطوية. فإذا كان البئر تنزل فيه لأسفل ثم تجد منطقة جافة يمكن المرء أن يقف عليها، ثم بعد هذا لتحت تجد ماء، فده يسمى جب. يسمى إيه؟ جب، كما فعل سيدنا يوسف، ألقوه في غيابة الإيه؟ في غيابة الجب، فكان فيه فتحة هكذا وبعدين مسافة لتحت وبعدين فيه قطعة أرض دخلت بضيق كده استطيع أن يقف على المرء وبعدين تنزل يبقى فيه ماء. فسيدنا يوسف ألقوه في غيابة، دي سموها غيابة الإيه؟ غيابة الجب، وضعوا فيها حتى لا يراه إيه؟ حتى لا يراه أحد. فعبد الله بن عمر بيصف النار بيقول فإذا هي مطوية كطي البئر، إذن هي لأسفل ومعمول لها إيه؟ معمول لها صور. يقول وإذا لها شفيران. شفيران يعني إيه؟ يعني سنين كده، سنين كده. طب الشفيران دول ليه؟ قال أهل العلم هما اللذان يضرب عليهما الصراط، بيبقى عليهم الايه؟ الصراط، اللي بيمر عليه كل العباد المؤمن وغير المؤمن، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فلها شفيران كما قل، وهذان الشفيران بيمر عليهم ايه؟ بيمر عليهم كل الناس، كل الناس. طبعا من قدر الله له أن يتجاوز هذا الصراط بيتجاوز، وأحوال الناس في هذا التجاوز بتختلف بتختلف. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، منهم من يمر كالريح المرسلة، نسأل الله أن نكون كذلك، ومنهم من يمر كالجواد، ومنهم من يمر حبوا على يديه وعلى قدميه، وهذا من بطأ به عمله ونعوذ بالله من هذا. ومنهم من سيصل إلى منتصف الصراط ثم يهوي في نار جهنم، وصدق الله إذ يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نعوذ بالله من هذا. فعبد الله بن عمر بيقول ورأيت فيها أناسا أعرفهم. أنا بصيت فشفت كده ناسا أعرفهم كويس أوي. طبعا كان يعرف أبو جهل وكان يعرف أبا لهب وكان يعرف وكان يعرف صناديد وكفرة قريش، فرآهم فيها. يقول ورأيت فيها أناسا أعرفهم. عبد الله بن عمر بيخبر أنه قد أخذه خوف، بدأ يخاف. طيب الملائكة واخديني وجايين بيا هنا ليه؟ هيدخلوني ولا إيه اللي يحصل؟ فواقف خايف. فيقول فإذا بملك ثالث يمر ويقول لي لم ترعى. يعني لم ترعى يعني لا خوف عليك فلا تخف، لا خوف عليك فلا تخف. فهو يقول فاستيقظت من منامي وقصصت ما رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ قال: نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم الليل. كان ابن عمر بيقول انه ما كان يستطيع ان يقوم الليل، كان بيكتفي باداء الفرائض وكذا وكذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تأويل هذه الرؤية هو في كلمتين: انك رجل طيب، انك رجل صالح، انك من نعم الرجال، بس ناقص لك حاجة صغيرة اللي هي ايه؟ قيام الليل. قيام الليل، فنعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم الليل، يقوم الليلة. عبد الله بن عمر يقول: فما تركت بعدها قيام الليل أبدا. خلاص أصبح مواظبا عليه. أهل العلم يقولون في هذا إن صلاة الليل هي أمان، مش كمان من دخول النهار، لا، حتى من الخوف منها، من الخوف منها هي أمان. وأكرر، لا أقول من دخول النار، وإنما حتى من الخوف، من الخوف منها، فتكون من الذين يؤملون يوم الفزع الأكبر، ونسأل الله أن نكون كذلك. فقال: انظر إلى الصلاة وصلاة الليل ماذا تفعل بالمرء، وماذا تفعل بصاحبها، فما أحوجنا إلى الصلاة، وما أحوجنا إلى أن نقوم الليل لله رب العالمين. بيضيف إلى هذا، قالوا أيضا إن الصلاة مفتاح من مفاتيح الشفاء، مفتاح من مفاتيح الشفاء. ويمكن ورد في هذا حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه في سننه، ولكن أهل العلم قالوا حتى مع ضعفه فنحن مع العمل بهذا الحديث، وأنا واحد من الناس جربت هذا وما خاب معي أبدا ولله الحمد. فهذا الحديث كما قلت حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرت. النبي صلى الله عليه وسلم قام مبكرا لصلاة الفجر، وقام كذلك أبو هريرة لصلاة الفجر. فيقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت، فجلست فرآني ساكتا. من عادة أبي هريرة أنه كان يتحرك وصاحب حركة وكذا وكذا، وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إليه يصافحه ويماسحه، فعلى غير العادة أبو هريرة قاعد كده يعني في مكانه مستكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقبه، فالحال غير الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى كما تقول هذه الرواية نظر إليه وقال: يا أبا هريرة، أشكمت درد؟ يعني بلغة فارس أشكوت بطنك، تشتكي من بطنك؟ فقال أبو هريرة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإن في الصلاة شفاء، صلي فإن في الصلاة شفاء. قلت لكم هذا الحديث مع ثبوت ضعفه وأنه ضعيف، إلا أنني كما قلت لكم هذا أمر مجرب، أنا واحد من الناس حينما أصابوا بصداع أو أصاب بألام في المعدة أو ما إلى هذا، وإذا ما صليت أجد سكينة وأجد أن الله سبحانه وتعالى خاصة، وأنني أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء في سجودي. والحديث صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. إذن فالصلاة كلها خير، وكما قلت هي فيها من الخير الكثير، والذي ينبغي أن نسارع جميعا إليه وإليها حتى نحصل هذا الخير لأنفسنا إن شاء الله وقدر. هنا كما قلت لكم هناك قضية في منتهى الخطورة. قالوا: إذا كانت الصلاة لها كل هذا الفضل، وظهر لنا من الحديث عن موضوع إقام الصلاة أن الذي يعني يقصر في الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها له من الوعيد وله كذا وله كذا وله كذا، فطرحوا سؤالا وقالوا: فما بالك بمن ضيع الصلاة بالكلية؟ طيب إذا كنا احنا تحدثنا عن إقام الصلاة وقلنا أنك أنت تحافظ على الطهارة، تحافظ على الأوقات، تحافظ على الهيئات تحافظ على الأركان، ورأينا أن الذي يضيع الأركان له من الوعيد ما له، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها له من الوعيد ما له، كما قلت لكم بنص قول الله تعالى فويل، مش لتارك الصلاة، لا بل مين؟ للمصلين. وابن عباس بين أنهم الذين يؤخرون الظهر إلى العصر، العصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، وبغير عذر، وبغير عذر. فسبحان الله، ورأينا إن اللي بيضيع الهيئات له من الوعيد ما له، في الأحاديث فيها من الوعيد أن يجعل الله سبحانه وتعالى رأسه رأس حمار. طيب نسأل، طيب الحكم في من ضيع الصلاة، خاصة وأن كثيرا من المتمسلمين الآن لا يهتمون بالصلاة بأي حال من الأحوال، وشأن الصلاة عندهم هين جدا، وابتجد أن كثير من المسلمين حالهم هكذا، إما أن يكون لا يصلي بالمرة، يصليش خالص، وإما أن يصلي على هواه فرض ومفيش مانع، فرضين ثلاثة لا، أو يوم وعشرة لا، أو في البعض الآخر بيكتفي بأن يصلي يوم الجمعة. وأنا بعجب لما كنت في حديث مع أحد هؤلاء لا يصلي لا يوم الجمعة فقط لا غير، فقل له سبحان الله، يقول لأن هي دي الصلاة التي دعا إليها الله، وباقي الصلوات ما دعا إليها الله، فيقول لي دي الصلاة التي قال الله فيها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال والله بهذا اللفظ كما يقول لي دي الصلاة الوحيدة التي دعا إليها الله بس. طيب ما باقي الصلوات؟ حافظوا على الصلوات، والصلاة ليه؟ والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. طب ما صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فمن قال إن هي دي بس الصلاة التي أنا أمرت أن أحافظ عليها ودعيت إليها وكفى؟ من قال لك هذا كلام؟ ما الفين أقيموا الصلاة؟ ما الفين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فين كل هذا الكلام؟ ففي ناس معتقدة هذا، إنه مدام صلى الجمعة فهذه الجمعة تكفيه عن باقي صلوات الأسبوع، وهو بهذا يكون قد استراح نفسيته في هدوء، قل لك الحمد لله احنا صلينا الجمعة فخلاص. فهذا الذي يضيع الصلاة، يضيع الصلاة، ما حكمه في الإسلام؟ ما حكمه في الإسلام؟ طبعا نحن رأينا خلافا قديما وحديثا، يعني خلاف فيما مضى وخلاف الآن في موضوع حكم تارك الصلاة. البعض يكفره ويخرجه من الملة تماما، والبعض يفصل في الأمر، والبعض لا يكفر على الإطلاق، خلاف. طبعا فيما مضى في القديم في بعض الفرق الإسلامية اختلفت أصلا في موضوع العاصي واللي داخل فيه تارك الصلاة. فالخوارج قوم قطعوا بأن مرتكب الكبيرة الذي يرتكب كبيرة ولم يتب منها فهو كافر كفر يخرجه من الملة، والمعتزلة قالوا هذا الكلام وإن كانوا خففوه ولم يقولوا كافر صراحة، وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وهذا كلام غريب عجيب، لا ندري ما معنى منزلة بين المنزلتين، إما جنة وإما نار، فلا نعرف يعني هذا الكلام، وإن كانوا يقولها في منزلة في النار دون منزلة الكافر، لكن في النهاية ما هو في النار، يجلنا نار ومخلت فيها، يبقى لابد أن يكون كافرا. فهؤلاء طبعا وجعلوا العمل جزء من الإيمان، جعلوا العمل إيه؟ جعلوا العمل جزءا من الإيمان، اللي هم الخوارج ومن كان على شكلتهم، وقالوا إن العمل جزء من الإيمان، فإذا من هدم العمل انهدم الإيمان. وعندهم الإيمان تصديق وعمل، قالوا ما تقول الإيمان تصديق بس، الإيمان تصديق وعمل، لا بد من الاثنين، فإذا رفع التصديق رفع الإيمان، وإذا رفع العمل رفع الإيمان، فلا بد من كلا الأمرين. وبيدللوا على هذا بعدة أدلة، كان منها يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ما سمى إبراهيم مصدقا إلا بعد أن عمل، مع أنه كان في بداية الأمر قد أيقن بقلبه، ولكن ما جعله الله مصدقا إلا بعد أن حقق العمل. وقال اقرأ إن شئت قول الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هو رأى رؤيا، صدق النام اللي عند الله ولا ما صدقش؟ صدق، لكن ما سمي مصدقا إلا بعد ما بدأ يعمل إيه؟ ينفذ. لما نفذ بقى فلازم العمل ده. فلا يكون المرء مصدقا إلا إذا أيقن بقلبه وعمل به بجوارحه. فقالوا بنص القرآن: فلما أسلم وتله للجبين. هنا بقى: وناديناه أن يا إبراهيم قد إيه؟ قد صدقت الرؤيا. أنت قال له قد صدقت الرؤيا بعد ما بدأ يعمل إيه؟ ها؟ يترجم ما رآه إلى إيه؟ إلى عمل، ما أيقن به إلى عمل، بغير هذا لا يكون مصدقا بأي حال من الأحوال. قال: ولو إني القضية قضية تصديق والعمل ليس له دخل في هذا التصديق، فيبقى بقى إبليس يعتبر مؤمنا، وفرعون يعتبر مؤمنا، وأهل الكفر يعتبروا أهل إيمان، لأن هؤلاء كانوا يصدقون وما ضيعهم إلا العمل. فإبليس كان مصدقا بالله وكذا 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 وكذا، فلما أبى العمل قطع له بالإيه؟ قطع له بالكفر. فخلاص يبقى أهم حاجة العمل، يبقى العمل ده ركن أساسي مع التصديق. وفرعون قال آمنت، فربنا قال الآن وقد عصيت إيه؟ قبل وكنت من المفسدين، فما كانش لك عمل، تبقى رايح في داهية خلاص. فالعمل ده مهم جدا. قال: وأهل الكفر، وأهل الكفر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فعندهم تصديق لكن ما عندهمش لا التزام ولا عمل. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فعندهم تصديق وليس عندهم ايه؟ وليس عندهم عمل. وانا سمعت هذا الكلام كثيرا من جماعة بتوع التكفير اللي بيسموا نفسهم اصحاب فكر وبيفهموا كذا وكذا، وفي كثير من الحوارات معاهم سمعنا هذه الحجج التي استقوها من الخوارج ومن كان على شاكلتهم، وبيبدأوا يلقوها على بعض ضعفاء العقول والنفوس ومن لا علم له، فبالطبع بينساق خلفها ويصدقها. وهم نفسهم صدقوها بهذا مجرد ان هم قرأوا واخذوا هذا الكلام من وجهة نظر واحدة، فصدقوا هذا الكلام وبدأوا يفتحوا باب التكفير على مصراعيه، ويكفرون الناس بغير حساب وبغير ضابط. وتذكر اني احد هؤلاء، يعني امي لا يقرأ ولا يكتب، واحضروا عندي البيت وقالوا لي بعض الاخوة عشان بس تتكلم معاهم لان دماغه دي فيها ايه بالضبط. في اول كلمات بتكلمها معاه بقول له: انا ماذا اكون عندك؟ قال لي: ان شاء الله كافر. كافر، كل الدنيا عندهم كافر، والله كل الدنيا عندهم كافر، ما فيش حد مسلم ومؤمن غيره هو بس، الباقي كله كافر. ومن غير، قلت له: طيب يا اخي انت قطعت لام الكفر قبل حتى أن تسألني لا عن عقيدتي ولا عن ديني، قطعت لي بالكفر. قال لي: أيوة، الأصل في الناس الكفر، الأصل في الناس كفر كله كده يا ابني. قال لي: وبعدين إلى بقى أن إحنا نتثبت وأقعد أعمل لك اختبار، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وزي ما قلت له: يا ابني ده أنا يعني هطرح عليك 200 سؤال، لو جاوبت على واحد فيهم همشي وراك عشان اوريك ان انت اجهل من دابة. فايه ده اللي انت بتقوله ده؟ فتبص لي كده. وكنا في جلسة مع اخونا الشيخ احمد سالم، واظن تعتقد تعرفوه، ويسألوه عن الواقعة دي، وبرضو عدنا مع احد المخابيل، قالوا: لا الاصل دلوقتي كل الناس الكفر. الشيخ احمد سالم شد في شعره وقال: ما اضيع الالباني في هذا الكلام، وما اضيع ابن باز، وما اضيعنا، وما كله كافر يا ابن. قال له: كله كافر، كله كافر. فبقى في جنون، انا بسميه الان ظهرت حاجه اسمها جنون التكفير، والناس دي بتجد لذة ان هو كفر. بل انا بقول ان اللي بيقول ان دول خوارج ظلموا الخوارج. شوف تعبيري بقى، ظلموا الخوارج. ليه؟ خوارج ناس كان ليها فكر، وحتى وإن ضل هذا الفكر لكن كان ليها شبه وكان ليها أفكار وليها آيات وليها أدلة بترتكل إليها. إلا دول ما تجد عندهم أي بضاعة، بضاعتهم بضاعة مزجاة مزجاة، وما هم إلا يعني مقلدون تقليد أعمى وخلاص، ومش فاهم حتى هو بيقول إيه. ففعلا الحق دول الخوارج، ظلم للخوارج، خارج ناس كانت زي ما قلت ليها قطار معين بتمشي فيه، وكان فيهم أهل علم، وإن كان كما قلت قد ضل أو شطح أو تشدد أو إلى آخره، لكن دول الآن لا علم ولا فكر ولا أي شيء على الإطلاق، تجد سفسطة فقط لا غير. فالخوارج بيعتبروا إن العمل جزء من الإيمان، وإنك لا فيك التصديق، وإنما لابد من تصديق ولابد من عمل. زي ما قلت لكم الطيار ده ظهر له طيار مقابل وهم المرجئة، وقالوا لا إيه ده نقول العمل جزء من الإيمان ولابد من العمل مع الإيمان، لا انسى الكلام ده خالص، انسى الكلام ده خالص، ده الإيمان تصديقه بس، والعمل ده حلية. شو تعبيري؟ حلية. إن يتوجد خير وبركة، ما توجدش ما تخافش، ما فيش مشكلة. ومعروف إن كما لا يضر مع الكفر معصية، كما لا ينفع مع الكفر معصية، فلا كما لا ينفع مع الكفر طاعة، استغفر الله، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، الكافر مهما أطاع لفساد عقيدته رايح في داهية، مش كده؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مهما عمل. فقالوا زي كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. إيه يعني ما يصليش؟ إيه المشكلة؟ وإيه يعني ما يجهدش؟ وإيه يعني ما يحجش؟ وإيه يعني يزني؟ وإيه يعني يسرق؟ وإيه أهم حاجة مدام عنده زي ما قلنا، ودي اللي ماشيين بيه دلوقتي، ها اللي بيحكموا مصر والحكام والبطالة وأهل الفن والمش عارف إيه، كل ما تكلم واحد فيه يقول لك أهم حاجة قلب. الله يخرب بيه قلوبكم جميعا. إيه ده الله. فبقت الرقاصة مؤمنة وأهم حاجة قلبها، والداعرة مؤمنة وأهم حاجة قلبها، والعريانة مؤمنة وأهم حاجة قلبها. فهم برضو ده منهج المرجئة، ونفس التردد تظهر الآن، وإن اختلف الإسلوب وأصبح لا يقوم على لا فكر ولا دليل ولا علم ولا أي حاجة، بس صفصته وخلاص. أهل السنة والجماعة نظروا لقضية العمل نظرة مختلفة عن هؤلاء وعن هؤلاء تماما. قالوا لا، الإيمان هو تصديق، والعمل دليله، وبه يزيد الإيمان وينقص، وبه يزيد الإيمان وينقص. وبعدين بدأوا يقسموا، وبتكلم عن إطار العمل في أقوال وفي أعمال، لكن هم بدأوا يقسموا الأعمال وقالوا إن الأعمال في منها ما إذا عملته خرجت من الملة، وفي منها أيضا الأعمال ما إذا تركته هتخرج من الملة، بس المسألة تحتاج إلى تفصيل. فمن الأعمال الذي لو عملها الإنسان خرج من الملة أن يسجد مثلا للصلاة، فلو سجد للصلاة نروح فين؟ يخرج من الملة، لكن ما فتحوش الباب على مصراعيه، لا، ده في ضوابط في أمور محدودة جدا ولها أدلتها. ومن هنا وقع الخلاف بين أهل العلم وبين حتى أهل السنة والجماعة في مسألة الصلاة، حتى بين السلف الصالح بين الصحابة، يعني بين الصحابة التابعين كان لهم آراء مختلفة في موضوع تارك الصلاة، وهو تارك الصلاة، ترك الصلاة هل ترك الصلاة كفر يخرج من الملة أم هو معصية وفسق؟ نحط في الأعمال التي لو تركتها تسمى عاصيا وفاسقا، ونضع في الأعمال التي لو تركتها تسمى كافرا وبكفر مخرج من الملة. هذا هو الخلاف الذي حدث قديما وحديثا. هنا لابد أن نحرر أولا محل النزاع. الكل، وأنا بتكلم عن أهل السنة، الكل قد اتفق على أنه من ترك الصلاة جاحدا لها فقد كفر كفرا يخرجه من الملة، لأنه جحد وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. تركها جاحد، تقول له صلي، تسمع هؤلاء السفهاء الكلاب الآن كثيرا يجي تقول له صلي، يقول لك ايه يعني صلي، ايه الصلاة هتعمل لي ايه الصلاة وهي كانت عملت لك ايه، هو يقول لك كده يا اخي ده ما بيصليش غير الحرمين، ويقول لك يا والله في ناس تتكلم معهم تكلم نفس هذه اللكنة بالضبط ما بيصليش غير الحرمين. وده مرة احدهم قال لي كلمة يعني انا لولا ان ضبطت نفسي واعصابي كان ممكن ارتكب معه جناية، بيقول لي تصدق انا ببقى حلو قوي طول ما انا بصليش، اول ما بصلي مش عارف ايه اللي بيحصل لي بنحرف، وبيبقى يعني الصلاة داعية من دواعي الانحراف، فهو طول ما بعيد عن الصلاة فالرجل المنصلح بيبدأ يصلي فاموره كلها بتتلخبط وبينحرف وبيبقى وحش بيبقى وحش، فهو عشان يبقى حلو فالاصل هو ما يصليش. فتجلس تسمع هذا الكلام يسمى ايه جاحد، تعبير واضح جاحد، وجحوده هذا يخرجه من الملة خلاص كافر نمرة واحد تبين منه امرأته، خلاص امرأته بقت باين منه نمرة اثنين ويحل دمه وماله، نمرة ثلاثة واذا مات لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. نعم انا هدير المسائل دي، اصبر علي بس اصبر علي اصبر علي تمام. فزي ما بقول اني جحود هذا جحود هذا الذي ما يخرج الآدي اللي بتفصل ما بين ما هو في القلب وما هو في اللسان، احنا امرنا ان ناخذ بما يجري على اللسان مفيش جعب اللي في قلبه، قلبه فيه ايه ده مش موضوعي ليس من موضوعي الان تمام ولا في اي وقت. انا بقى زي ما قلت لك كده انا بساله حتى لو هو من قلبه عمران، حتى لو كان بيقول لي الكلام ده بس كده فضي مجالس فهو عندي كاف، لان انا باخذ بايه زي ما انعكسها، لو جه قال لي لا اله الا الله محمد رسول الله وقلبه جاحد انا هقطع له بايه اقطع بس كده خلاص، فجي قال لي ايه الصلاة دي ولا تعمل ايه وانا مش عاجبالي، وهو عارف من قلبه ان دي فريضة من عند الله. ها حكمه عندنا ايه؟ بتكلم عن حكم عندنا، لا حكم عندنا ايه زي ما قلت لك كده بالضبط، انه كان خارج من المل طبيب منه امرأته ماله وعرضه خلاص بقى حلال زي ما قلت، ان مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين. فقالوا طبعا هحط حته تحفظ هنا، مش لا يحق لك ولا يحق لي ولا يحق لاي انسان ان هو اللي ينفذ فيه حكم الرده هذا، يعني مجرد تسمع منه هذا القول تروح قام موته تمام، لا يحق لك هذا ولا يحق لي هذا، لان للاسف بعض الاخوه مشوا بهذا المبدا اللي يسمعوه كده اتفقوا عليه بكره الصبح يموتوه، ليس لك هذا الحق والا لتحولت الدنيا الى غابه، انا اجيبك بيتي وانا زعلان منك ولا من ده اروح موتك، واصبح الصبح إيه قتلت القصاص اقول لهم لا ده انا بكلمه على الصلاه قال لا مش عاجباني، حد عارف حاجه وتبقى غابه بقى كل واحد يمشي الاحكام على هواه، لا المساله دي لا ضغط اي يقول لي بقى ما اصل ما فيش تطبيق شرع، ما اصل ما في، ولكن ليس من حقك ان تطبق الشرع، ما يجب عليك أن تسعى إلى تغيير من يعطل الشرع أو أن تأتي بمن يحكم فيك شرع الله تمام، بس لكن ليس من حقك أنت أن تطبق الأحكام في الناس، وإن عجزت عن تغييره فلا نملك إلا دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يزيح ويجيب لنا الحكم فينا يا يهديه ويطبق شرع الله يا روح في ده يجي غير إن شاء الله يطبق لنا شرع الله بس. فهذه يعني تحفظ ينبغي أن أضعه ها هنا إن شاء الله. فزي ما قلت ان هذه مسألة ما اختلفوا فيها، وهي حكم تارك الصلاة جحودا انه قد كفر كفرا يخرجه من الملة. انما الخلاف حدث في من ترك الصلاة تكاسلا وهو مقر بفرضيتها معترف بعصيانه. تيجي تقول له متصليش ليه؟ يقول لك انا عارف والله ان انا مقصر وان ربنا سبحانه وتعالى يعذبني وان شاء الله انا اصلي ادعي لي. طبعا ده اللي هيبقى فيه الكلام. طبعا كلامه ده مش عذر، يعني مش بقول لك اقبل هذا، لاني ان شاء الله وادعي لي انت لم تصلي بالدعاء، مش هقول يا ربي صلي. طب صلي بالعزيمه، خلاص يا عزمت فتوكل، فان شاء الله هصلي. طب ما تقوم صلي انت اللي ماسكك، يعني ايه واحد تكلمه يقول لي وان شاء الله هصلي؟ طب ما قلت له ما تقوم، مش ان شاء الله هصلي؟ قال لي قوم يلا اتوضى وصلي، لكن تبقى قاعد ان شاء الله هصلي ان شاء الله. قلت له انت بتاكل كده برضه لما بتجوع؟ هتقول ان شاء الله هاكل، ها وخلاص سيب نفسك، ولا ان شاء الله هاكل وتروح قايم واخد بالايه بالاسباب؟ اشمعنى في امر الدين ان شاء الله وبدعيلي وبدعيلي؟ زي انا بعتبر زي ما هو معلوم ان القائم المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. تبص تلاقي واحد برضه يبقى بيشرب دخان، تيجي تقول له يعني اتق الله والدخان حرام، يقول لك انا عارف فلوس بنحرقها والله وصحتنا وبتاع. الله ده انت تمام فاهم يعني؟ يقول لك ايوه وعارف وعارف عقوبه حرق المال ده وايه. طب سيبها يا عم، يقول لك ان شاء الله هسيبها، ادعي لي ادعي لي. ادعي لي ايه وانت عمال تاخد نفس ولا نفس؟ ادعي لك ايه؟ ادعي لك ايه؟ ادعي لك ايه؟ قوم طبق العلبه وارميها وقول خلاص تبت الى الله، تبت الى الله. فهي التوبه ايه؟ التوبه ايه؟ ان تقلع اول حاجه فيه ان تقلع عن الايه؟ عن الذنب، عن الذنب. مش اقعد انا ادعي لي ادعي لي وخلاص وان شاء الله ان شاء الله وخلاص. فهذا ليس بعذر. انا ما بتكلم الان في ان احنا نعذره او ما نعذروش، طبعا الاصل ان احنا لا نعذره، الان نتكلم في موضوع الحكم على من ترك الصلاه ايه تكاسلا. هذا الذي ترك الصلاه تكاسلا هل هو كافر كفر يخرجه من المله، ام انه عاص وايه وفاسق؟ بعض اهل العلم ومنهم الامام احمد بن حنبل وبعض السلف كان يرى ان من ترك الصلاه بغير تفصيل حتى ولو تكاسلا فقد كفر كفرا يخرجه من المله. والبعض الاخر يقولون هو يسمى كافر ويقصد بذلك كفر العمل، ولا يكون هذا الكفر مخرجا من الملة، فهو فاسق عاصي كافر عملا وليس عقيدة وقلبا، بحيث ان هذا الكفر لا يخرجه من الملة. وده اشهر الاقوال وصحها عن الامام الشافعي والامام مالك، ويعني يسير على هذا ابن القيم عليه رحمة الله رحمة الله، تكلموا في قضية الكفر دون كفر وفرق بين كفر العقيدة وكفر الايه وكفر العمل، دي قضية سنوضحها بجلاء بجلاء. هذه تبقى بالضبط زي ما قلت الكذاب بتسميه ايه؟ بتسميه ايه؟ منافق. منافق الذي يخلف الوعد تسميه ايه؟ بتسميه النفاق ده نفاق عقيدة ولا نفاق عمل؟ ولا نفاق عقيدة يبقى في الدرك الأسفل من النار ومع المنافقين، ده اسمه إيه؟ نفاق عمل. فقال برضه ترك الصلاة بقول له يا كافر، ده كفر إيه؟ كفر عمل. عمل وليس بكفر إيه؟ بكفر عقيدة. وهنشوف ابن القيم له كلام طيب جدا في هذه القضية وفي الفصل فيها إن شاء الله تعالى. طيب اللي قالوا إني هو كافر حقيقة وكفره كفر يخرج من الملة، بما استدلوا؟ استدلوا بالقرآن، استدلوا بصريح وصحيح السنة، واستدلوا ببعض الآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن القرآن الكريم فستجد أن أول آية قد استدل بها هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون. عن مين بقى؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. أول مصيبة. فبيقول هؤلاء إن يتساءلون عن المجرمين. قالوا من هو المجرم؟ قالوا المجرم هو المشرك. ليه؟ قالوا لأن القرآن جعل الإجرام في مقابل الإسلام، فيبقى هما ضدان، يبقى الإجرام شرك لأنه في مقابل الإيه؟ في مقابل الإسلام. بدليل قول الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فجعل الإجرام في مقابلة الإيه؟ في مقابلة الإسلام. فيبقى لما يأتي القرآن الكريم ويتحدث عن هؤلاء بأنهم مجرمون، يتساءلون عن المجرمين، وبعدين علة دخول هؤلاء النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى علة الإجرام ترك الصلاة، والإجرام هو الشرك، فتارك الصلاة مشرك. هذه واحد. اثنين، الآية الثانية وهي الآية المشهورة المعروفة التي نرددها كثيرا في سورة مريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. هذه أول مصيبة. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا لما قرأوا تفسير ابن عباس وكثير من السلف لهذه الآية في تفسير ما هو الغي، فقالوا الغي هو واد في قعر جهنم في أسفلها، وبدأوا يصفوا في أوصاف هذا الوادي والعياذ بالله أنها بقى شديد حر كذا 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 إلى آخر ما قالوا. اللي أمسك به هؤلاء أنه واد في قعر جهنم في أسفلها. قالوا الله، معلوم أن النار دركات، احنا قلنا الدرجة بالجيم مكانة لأعلى، والدركة بالكاف مكانة لأسفل، بدليل قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقالوا لما نيجي نقسم والنار كده دركات ونسبة، طيب من الذي سيكون في أسفل دركة؟ المنافقون. طيب بعد منهم المشركون. بعد منهم يكون مين؟ عصاة المسلمين. فعصاة المسلمين بيبقوا أخف وطأة بالنسبة لأهل النار، وأخف عذابا بالنسبة لأهل النار، وبيكونوا فيه في علوين عن باقي من في النار، انهم اسفل 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 اسفل. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في حق اضاعوا الصلاة، في حق هؤلاء فسوف يلقون غي، والغي في قعر جهنم، فقالوا لو كانوا من عصاة المسلمين لما كانوا في قعرها. فلما جعلوا في قعرها وفي هذا الوادي السحيق والعياذ بالله، دلل هذا على أنهم لم يصبحوا مسلمين بأي حال من الأحوال. هذا ملحظ. قالوا الملحظ الثاني تأخذه من قول الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الآية وفي حديث الله عن هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أكمل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقال وآمن، يبقى وصلوا هم الايه؟ ها آمن، يبقى اصبحوا ايه؟ اصبحوا مشركين، لانه محتاج ليه؟ لإيمان فقد أصبحوا مشركين، فيبقوا يبقى تارك الصلاة قد أشرك. تأتي ليه وكثير بقى من الأمثلة تمام التي ضربت على هذا، لكن هاتان أشهر آيتان في هذا الموضوع. لما تأتي إلى صريح وصحيح السنة، الحديث الصريح الصحيح في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر أو أشرك. واللفظ صحيح وصريح، كفر أو أشرك. وفي لفظ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، هذا لفظ صحيح وصريح وهو فما حدش يقدر يتكلم فيه. بيستدل أيضا بما جاء عن عمر ابن الخطاب، صح عن ذلك أن عمر ابن الخطاب لما طعن فقال قولوا لأبي طلحة يصلي بالناس، فلما وغشي عليه فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قال نعم. قال الحمد لله، لا إسلام لمن لا صلاة له، لا إسلام لمن لا صلاة له. فلهذه الأدلة وما شابها استدل هؤلاء على الحكم مطلقا بكفره وشركه، كفر يخرج من الملة. جاء أصحاب الرأي الثاني وقال له هو عاصم وفاسق. فقال لا 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 لا، هذا الكلام أولا مردود عليه، ثانيا هناك من الأدلة ما يشير إلى أن تارك الصلاة كسلل لا يظل في ربقة الإسلام ويكون مرتكبا لكبيرة وعاصم كسائر العصاة. فترى كيف رد هؤلاء على هذه الأدلة وبما استدل هؤلاء؟ هذا إذا أردت أن تعرفه فستأتينا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.